أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم وظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. المعتن قدس سره قبل الخوض في صلب مسألة المشتبه وذكر الأقوال فيها والتعرض إلى أدلة هذه الأقوال، مهد بذلك بذكر أمور ستة تعرض إليها على التوالي، وصار واضحا عندكم من طريقة المعتن أنه كثيرا ما يمهد قبل دخوله في صلب المسألة وفي صلب الموضوع، كثيرا ما يمهد بذكر أمور وبذكر مقدمات لها نفع في تحرير محل النزاع ولها فائدة من حيث أنها تسهل على الطالب الورود والدخول في المسألة المبحوثة. على كل حال، الأمر الأول الذي تعرض إليه المعتن من بين هذه الأمور الستة، الأمر الأول عقده المعتن لأجل تحرير محل النزاع في مسألة المشتق، ولأجل بيان أن المشتق بالمصطلح الأصولي يختلف عن المشتق بالمصطلح النحوي، وأن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. النسبة بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي هي العموم والخصوص من وجه. لأجل توضيح هذا المطلب نقول: المشتق أيها الإخوة لغة الاشتقاق، لغة بعبارة أدق، الاشتقاق لغة يطلق على أخذ شيء من شيء وعلى اقتطاع فرع من أصل. فالمشتق لغة هو شق الشيء المأخوذ منه. المشتق لغة هو شق الشيء المأخوذ منه. ولذلك يقال على الروافد أنها اشتقت من النخ، لأنها فروع تقتطع من الأصل وتؤخذ من الأصل الذي هو النخ، فيقال للروافد أنها اشتقت من النخ. على كل حال، هذا بالنسبة لمعنى المشتق لغتان. أما في اصطلاح الأدباء، لأن تارة نتكلم عن معنى المشتق لغة، أخرى نتكلم عن معنى المشتق في اصطلاح الأدباء، ثالثة عن معنى المشتق في اصطلاح النحاة، ورابعة عن المشتق في اصطلاح الأصول. أما في اصطلاح الأدباء، فالمشتق هو اللفظ المأخوذ من لفظ آخر مع وجود نحو تناسب بينهما في المعنى. عليكم السلام. فالمشتق في اصطلاح الأدباء لفظ مأخوذ من لفظ آخر مع وجود نحو تناسب بينهما في المعنى. والأدباء يقسمون الاشتقاق عندهم إلى أقسام ثلاثة: الاشتقاق الصغير، والاشتقاق الكبير، والاشتقاق الأكبر. أما الاشتقاق الصغير فيحافظ فيه على حروف الأصل، لأنه دائما صار واضحا عندكم أنه بالاشتقاق عندنا أصل وفرع، مقتطع من أصل. ففي الاشتقاق الصغير يحافظ فيه على حروف الأصل مع المحافظة أيضا على الترتيب بينها. كما في الضرب، مصدر الضرب الذي يشتق منه ضرب وضارب ومضروب ومضرب إلى غير ذلك. يعني من هذا القسم، من قسم الاشتقاق الصغير، اشتقاق أسماء الأفعال والمفعولين واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة إلى آخره، هذا كله يندرج تحت الاشتقاق الصغير، حيث يحافظ على حروف الأصل وعلى الترتيب بينها. الاشتقاق الكبير الذي هو القسم الثاني من أقسام الاشتقاق عند أهل الأدب يحافظ فيه على حروف الأصل ولا يلاحظ فيه الترتيب بينها، كما في حمد ومدح وغرد ورغد إلى غير ذلك من الأمثلة. فهنا يحافظ على حروف الأصل ولا يلاحظ الترتيب منها. وأما الاشتقاق الأكبر وهو القسم الثالث فلا يحافظ فيه لا على حروف الأصل. طبعا لا يخفى عليكم قبل أن أنتقل إلى القسم الثالث التناسب المعنوي بين حمد ومدح وبين غرد ورغد، لا يخفى عليكم التناسب المعنوي. أما القسم الثالث وهو الاشتقاق الأكبر فلا يحافظ لا على حروف الأصل ولا على الترتيب بينها، كما في خبت وخفت. لاحظوا لم يحافظ على فروع الأصل، ولكن لا يخفى ما بين خفت وخبت، بين ما بين خبت وخفت من تناسب في المعنى، حيث يشتركان في أصل الانخفاض وفي معنى الانخفاض. على كل حال هذه هي أقسام الاشتقاق عند أهل الأدب، ولا نريد أن نخوض في تفاصيل هذه الأقسام وأنه هل ثمة أقسام أخرى أم لا، لأن هذا خارج عن موضوع بحثنا، وإنما أحببنا أن نشير إلى معنى المشتق في اصطلاح أهل الأدب، وإلى معنى المشتق لغة أولا ثم في اصطلاح أهل الأدب، توطئة وتمهيدا منا للدخول في المشتق في اصطلاح المحاضرة وفي اصطلاح الأصولية. المشتق في اصطلاح النحاة هو ما كان له وضعان، وضع لمادته ووضع لهيئته، وضع لمادته ووضع آخر لهيئته، كما في ضارب اسم الفاعل، مضروب اسم المفعول. ضارب هيئته لها وضع، هيئة فاعل لها وضع وضعت لمعناه، ومادته وهي مادة الضرب لها وضع آخر، لذلك هذه الهيئة كما تعرض لمادة الضرب قد تعرض لمادة أخرى، تقول آكل، تقول سارق، تقول نائم. ومضروب كذلك هيئته لها معنى وهي هيئة مفعول، والمادة التي عرضت لها الهيئة لها معنى آخر، ولذلك تعرض هذه الهيئة لمواد أخرى، فتقول مضروب، مكتوب، مصدوم إلى ذلك. ولذلك يندرج تحت تعريف المشتق بالاصطلاح النحوي أيها الإخوة، يندرج 12 قسما، كلها هذه تندرج تحت المشتق بالاصطلاح النحوي على ما ذكروا وعلى ما قال. الأقسام الثلاثة الأولى هي الأفعال الثلاثة، ماضي مضارع وأمر، لأن الأفعال الثلاثة لها وضع للهيئة ووضع للمادة. القسم الرابع المصادر المزيدة، مثل منطق من النطق إلى ذلك. القسم الخامس اسم الفاعل. القسم السادس اسم المفعول. القسم السابع الصفة المشبهة كحسن وجميل. القسم الثامن صيغ المبالغة نحو علامة وفهامة. القسم التاسع أفعل التفضيل. القسم العاشر اسم الزمان. القسم الحادي عشر اسم المكان. اسم المكان نحو مذبح مكان الذبح. اسم الزمان نحو مقتل، لأن مقتل يستعمل بمعنى زمن القتل وبمعنى مكان القتل، فهو يستعمل كاسم زمان واسم مكان. فإذا العاشر والحادي عشر اسم الزمان واسم المكان، والثاني عشر اسم الآلة نحو مفتاح ومزمار. كل هذه الأقسام تندرج في المشتق بالمصطلح النحوي. وأما المشتق عند الأصوليين أيها الأخوة، المشتق عند الأصوليين يتقوم بقيدين اثنين. طبعا قبل أن أنتقل إلى المشتق عند الأصوليين، لا بأس أن نلفت النظر وإن كنتم في دمع عن هذه الإلفات، أن المشتق عند النحاة ما كان له وضعان، وضع لهيئته ووضع لمادته، وتندرج تحته الأقسام الاثنى عشر التي ذكرناها، ويقابله الجامد. الجامد عند النحاة ما كان له وضع واحد بهيئته ومادته معا. إذا في تبادل المشتق مثل إنسان، شجر، حجر، هذه أسماء جامدة عند النحاة، لأنه ليس لها وضعان، وضع للهيئة ووضع للمادة، بل لها وضع واحد بهيئتها ومادتها معا. الآن بعد أن انتهينا من المشتق عند النحاة، ننتقل إلى تعريف المشتق في مصطلح الأصوليين كما عرفه الماتن. المشتق عند الأصوليين أيها الإخوة يتقوم بقيدين اثنين. يتقوم بقيدين اثنين. القيد الأول أن يكون مفهوما جاريا على الذات، منتزعا من الذات بلحاظ تلبسها بمبدأ ما واتحادها معه، يعني واتحاد الذات مع المبدأ نحو اتحاده. هذا هو القيد الأول، أن يكون جاريا على الذات ومنتزعا منها بلحاظ تلبسها بمبدأ واتحادها معه نحو اتحاد، أو اتحادها معه نحو اتحاد. القيد الثاني أن يكون مبدأ انتزاع المفهوم مما تبقى الذات محفوظة بانتفاء ولا تنتفي بانتفاء. يعني إذا انتفى المبدأ وانقضى تلبس الذات بالمبدأ، تبقى الذات محفوظة وتكون باقية، لا أنه تنتفي الذات بانتفاء تلبسها بالمبدأ وانقضاء تلبسها بالمبدأ. هذا القيد الثاني أيها الأخوة. بالقيد الأول خلينا نشوف ما هو الذي يدخل في تعريف المشتق الأصولي، وما هو الذي يخرج عن تعريف المشتق الأصولي بهذين القيدين. بالقيد الأول وهو الجريان على الذات، ما الذي يخرج؟ تخرج المصادر أولا. ليش تخرج المصادر؟ اللي هي المصادر عند النحاة جوانب وليست مشتقات، إلا أنها تخرج من المشتق الأصولي لأن المصدر لا يجري على الذات ولا يحمل على الذات حمل مواطاته. نحن أخذنا في المشتق الأصولي أن يكون جاريا على الذات محمولا عليها حمل المواطات، فتخرج المصادر لأنها لا تجري على الذات ولا تحمل على الذات. لا يقال زيد ضرب، لا يقال زيد ضرب، تقول لكم ما يقال زيد عدل، أقول لك صحيح يقال زيد عدل، ولكن إذا تؤول المصدر باسم الفاعل زيد عدل يعني زيد عادل، والتعبير عنه بالعادل لشدة المبالغة، يعني بلغ من العدالة بحيث كأنه صار العدل بنفسه. فإذا المصدر لا يحمل على الذات. طبعا المصادر كما ذكرنا ليست بمشتقات عند النحاة. ليش ليست بمشتقات عند النحاة؟ لأن المصدر هو أصل الاشتقاق عند النحاة. أصل الاشتقاق عند النحاة هو المصدر، أو عند مشهور النحاة الأقل بالمصدر. فإذا المصادر كما أنها خارجة من تحت المشتق النحوي فكذلك هي خارجة من تحت المشتق الأصولي، لأنها لا تجري على الذات. وكذلك يخرج بالقيد الأول وهو الجريان على الذات أيها الإخوة، تخرج الأفعال الثلاثة، تخرج من تحت المشتق الأصولي. لماذا؟ لأننا قلنا يعتبر في المشتق الأصولي الجريان على الذات والأفعال الثلاثة لا تجري على الذات، لا تنطبق على الذات، لا تحمل على الذات حمل مواطاه. تقول لي كيف وأنت تقول زيد ضرب، حملت ضرب على زيد، زيد يضرب، حملت يضرب على زيد. أقول لك الأفعال هنا أسندت إلى الذات ولم تحمل على الذات حمل هو وحمل مواطات، بل أسندت إلى الذات. وفرق بين الإسناد إلى الذات والحمل على الذات، ونحن اشترطنا في المشتق أن يحمل على الذات حمل مواطات وحمله وهو، لا أن يسند إلى الذات. الفعل يسند إلى الذات ولا يحمل على الذات. توضيح هذه الفكرة وهي أن الأفعال تسند إلى الذات ولا تحمل على الذات سيأتي في الأمر الثالث الذي ذكره الماتن في ضمن الأمور الستة التي تعرض إليها. لذلك نوكل ونحيل توضيح هذه المسألة إلى الأمر الثالث، لأن الأمر الثالث عقده الماتن لأجل بيان وتوضيح هذه المسألة. هنا نكتفي بالقول بأن الأفعال لا تحمل على الذات وإنما تسند إلى الذات، ولذلك تكون الأفعال الثلاثة خارجة من تحت المشتق الأصولي. هذا فيما يتعلق بالقيد الأول وهو الجريان على الذات. فإذا بقيد الجريان على الذات خرجت المصادر وخرج المصدر وخرجت الأفعال الثلاثة. خب الآن بالقيد الثاني الذي ذكرناه وهو ماذا؟ أنه لا بد في المبدأ، عطف قبل أن ننتقل إلى القيد الثاني، خلونا نقطة تتعلق بالقيد الأول شوي، أريد أن أتدرج في المطلب حتى لا تخطر الأمور عنه. بالقيد الأول قلنا أن يكون المفهوم جاريا على الذات منتزعا منها بلحاظ تلبسها بمبدأ يتحد معها نحو اتحاد. ليه قلنا يتحد أو ما تنعبر هكذا يتحد معها نحو اتحاد، لأنه يا إخوان قيام المبدأ بالذات واتحاد المبدأ مع الذات يكون على أنحاء. الآن أنتم يا إخوان صرتوا تعرفون الفرق بين الذات والمبدأ والمشتق. قيام المبدأ بالذات واتحاد المبدأ مع الذات يكون على أنحاء. أشار الماتن إلى بعضهم. النحو الأنحاء، النحو الأول أن يكون اتحاد المبدأ مع الذات اتحادا حلوليا، كما في حلول البياض في الحائط. هذا النوع من الاتحاد يسمى اتحادا حلوليا. النحو الثاني أن يكون اتحادا إيجابيا، والنحو الثالث أن يكون اتحادا صدوريا. ما هو الفرق بين الاتحاد الإيجابي والاتحاد الصدوري أيها الأخوة؟ في الاتحاد الإيجابي يكون المبدأ صادرا عن الذات وقائما بالذات واقعا عليها، صادر عنها وواقع عليها، كما في الأكل مبدأ الأكل يصدر عن الذات ويقع عليها لا يقع على غيرها. إذا كان المبدأ صادرا عن الذات واقعا عليها نعبر عن هذا النحو من الاتحاد بين المبدأ والذات بالاتحاد الإيجابي. أما إذا كان المبدأ صادرا عن الذات ولكنه كان واقعا على غيرها نعبر عن هذا النحو من الاتحاد بالاتحاد الصدوري، كما في الضرب عندما تقول زيد ضارب، الضرب صادر عن زيد ولكنه واقع على عمرو، فهذا يعبر عنه بماذا؟ بالاتحاد الصدوري. القسم الرابع والنوع الرابع من أنواع الاتحاد الاتحاد الانتزاعي، كما في الفوقية والتحتية. الفوقية والتحتية أيها الإخوة هذه المبادئ تتحد مع الذات، مع ذات الفوق وذات التحت، ولكن هذا الاتحاد اتحاد انتزاعي. الفوقيات تنتزع من ذات الفوق ومن ذات التحت. الفوقية مفهوم انتزاعي ليس له ما بإزاء في الخارج، نعم له منشأ انتزاع خارجا، منشأ الانتزاع ذات الفوق وذات التحت، ولكن ليس للفوقية والتحتية ما بإزاء خارجا. هذا يسمى اتحاد المبدأ مع الذات اتحاد انتزاعي. لماذا أعبر عن الكتاب بأنه فوق؟ لأن ذات الكتاب اتحدت مع الفوقية. اتحاد ذات الكتاب مع الفوقية عندما يكون الكتاب فوق الطاولة، اتحاد ذات الكتاب مع الفوقية اتحاد حلولي، يعني الفوقية لها ما بإزاء، لها وجود عرضي حل في الكتاب. لا، الفوقية مفهوم انتزاعي ينتزع من ذات الكتاب وذات الطاولة. واضح الكلام؟ فإذا هذا النوع من الاتحاد يسمى بالاتحاد الانتزاعي. والنوع الخامس من أنواع الاتحاد الاتحاد الاعتباري، كما في الزوجية والملكية والحرية والرقية. هذه كلها اتحادها مع الذات، هذه المبادئ اتحاد اعتباري. لماذا؟ لأنه يا أخوان الزوجية مفهوم ليس له ما بإزاء في الخارج، هذا أول، يشترك مع الفوقية بأنه ليس له ما بإزاء في الخارج. خب بماذا تختلف الزوجية عن الفوقية؟ يشتركان في أنهما ليس لهما ما بإزاء في الخارج، ويختلفان بأن الفوقية لها منشأ انتزاع واقعي تنتزع منه بالضرورة، بخلاف الزوجية فهي تابعة لاعتبار العرف والعقل، وإنما تتحقق في وعاء الاعتبار العرفي والعقل. مثل الرئيسية، ليس هناك واقع للرئيسية إلا اعتبار هذا المجتمع العقلائي زيدا رئيسا عليه. أما فوقية الكتاب للطاولة ليست تابعة لاعتبار المعتبر، لو ضلني ألف سنة أعتبر الكتاب فوق الطاولة لا يكون الكتاب فوق الطاولة إذا كان موجودا في أسفله. الفوقية لابد تنتزع من منشأ انتزاع واقعي بالضرورة، إن كان الكتاب أسفل الطاولة لا تنتزع الفوقية بالضرورة، وإن كان الكتاب أعلى الطاولة تنتزع الفوقية بالضرورة. ليست تابعة لاعتبار المعتبر، بل لها منشأ انتزاع واقعي تنتزع منه بالضرورة، بخلاف الزوجية والرقية والملكية. هذه المفاهيم ليس لها ما بإزاء في الخارج، إلا أنها ليس لها منشأ انتزاع واقعي تنتزع منه بالضرورة، بل هي تابعة لاعتبار المعتبر. هذه هي أنحاء الاتحاد ما بين المبدأ والذات، أنحاء وأنواع الاتحاد ما بين المبدأ والذات. طيب، قد تتساءل، هذا القيد الأول وهو جريان الذات، جريان المفهوم في المشتق، القيد الأول جريان المفهوم على الذات، ما الذي دفعنا إلى اعتبار هذا القيد؟ ما الذي دفع اعتبارا؟ يعني اعتبرنا في المشتق الأصولي أن يكون المفهوم جاريا على الذات، لا مو اعتباطا. نحن في المشتق الأصولي في ماذا نتنازع أيها الأخوة؟ نتنازع أنه بعد انقضاء تلبس الذات بالمبدأ، هل يصدق المشتق حقيقة على الذات أم لا بعد انقضاء التلبس؟ فإذا نزاعنا أنه بعد انقضاء التلبس هل يصدق المشتق على الذات حقيقة أم لا، هذا يعني أن صدق المشتق على الذات حال تلبسها بالمبدأ أمر مفروغ عنه أم لا؟ أمر مفروغ عنه. لذلك قلنا لابد من جريان المشتق على الذات وحمله عليها، بأنه محل نزاعنا هو فيها، محل نزاعنا يقترب ذلك، ما نتنازع فيه يقترب أن يكون المشتق الأصولي جاريا على الذات، بس نتنازع بعد الانقضاء هل يصدق المشتق على الذات، يعني حال التلبس وقبل انقضاء التلبس صدق المشتق على الذات مفروض عنه. فإذا محل نزاعنا في مسألة المشتق يفترض أن يكون هذا المشتق الذي نتنازع فيه جاريا على الذات ويحمل عليها حمل موقف. هذا ما يتعلق بالقيد الأول يا أخوان، هذا ما يتعلق بالقيد الأول. أما القيد الثاني أيها الأخوة، قبل ما ننتقل للقيد، خلينا حتى لا نعطي مسألة تتعلق بالقيد الأول إلا ما بقيت نكتب بعد في القيد الأول تحت ذلك. ما المراد بالذات عندما نقول لابد أن يكون المشتق جاريا على الذات؟ يأخذ التشير لمسألة ثم أوضح ما المراد بالذات. نحن قبل الورود في مسألة المشتق بالأمس أعطينا تصوير إجمالي للمسألة يخولنا الدخول في تفاصيل المسألة ودقيات المسألة. بالتصوير الإجمالي مقارب المسألة مقارب. تبقى هناك بعض الأمور غامضة أو يساء فهمها، لا تتضح بشكل دقيق إلا عندما نخوض في تفاصيل ودقيات المسألة. اطلعوا بالأمس أنا جعلت مدخلي للورود في مسألة المشتق الأصولي الكلام حول الجوهر والعرضي في علم المنطق، ثم قلت الباب بمثابة الجوهر والمبدأ بمثابة العرض. ليش قلت الباب بمثابة الجوهر؟ ما قلت الباب هي الجوهر، لأنه بالمشتق الأصولي الباب لا تكون دائما جوهرا، قد تكون الذات جوهرا وقد تكون الذات عرضا. الذات التي هي جوهر مثل ما قلنا الانسان عالمون، عالم مشتق اصولي اسم فاعل، الذات هنا ذات الانسان جوهر. المبدا هو العلم، وقد لا تكون الذات جوهرا، قد تكون عرضا في بعض الأحيان. السواد أيها الأخوة جوهر أو عرض؟ السواد عرض. أقول السواد شديد، شديد مشتق أصولي، المبدأ هو الشدة القائمة بالسواد، هنا المبدأ قائم بالذات التي هي عرض لأن السواد عرض. الحركة جوهر أو عرض؟ عرض. أقول الحركة سريعة، سريعة مشتق أصولي، المبدأ هو السرعة القائمة بالحركة، هنا المبدأ وهو السرعة قائم بالذات وهي الحركة، الذات هنا عرض. فإذا ليس بالضرورة أن تكون الذات التي يقوم بها المبدأ جوهرا، بل قد تكون جوهرا وقد تكون عرضا. إلى هنا نكون قد أوضحنا كل ما له علاقة وصلة وارتباط بالقيد الأول من القيدين المعتبرين في المشتق الأصولي. خلاصة الكلام أنه بالقيد الأول ماذا خرج من تحت المشتق الأصولي؟ خرج المصدر اللي هو جانب نحويا، وخرجت الأفعال الثلاثة التي هي مشتقات النحويات إلا أنها خارجة من تحت المشتق الأصولي لعدم ماذا؟ لعدم جريانها على الذات وحملها على الذات، فهي تسند إلى الذات. الآن ننتقل إلى القيد الثاني. القيد الثاني ماذا كان أيها الأخوة في المشتق الأصولي؟ أن تكون الذات بحيث تبقى محفوظة بعد انقضاء تلبسها بالمبدأ، ولا تنتفي بانتفاء المبدأ عنه، ولا تنتفي بانتفاء المبدأ عنه. أولا لماذا اشترطنا هذا القيد؟ ثانيا ما الذي يخرج بهذا القيد؟ نجيب عن السؤال الأول، طبيعي أن نشترط هذا القيد. لماذا؟ لأنه في مسألة المشتق نحن نريد أن نرى بعد انقضاء التلبس هل يطبق المشتق حقيقة على الذات أو لا. فإذا نفترض أنه بعد انقضاء التلبس الذات باقية، أما لو كانت الذات تنتفي بانقضاء التلبس فلا ذات حتى نبحث أن المشتق يصدق عليها حقيقة أم لا، بصير سالب بانتفاء الموضوع. نقول لا، بعد انقضاء التلبس لا يصدق المشتق حقيقة على الذات. لماذا لا يصدق المشتق حقيقة على الذات بعد انقضاء التلبس؟ تقول لأنه بعد انقضاء التلبس لا ذات حتى يصدق عليها المشتق. فإذا عندما نتساءل
هل يصدق المشتق حقيقة على الذات بعد انقضاء التلبس أم لا؟ فنحن نفترض أن الذات باقية بعد انقضاء التلبس. لذلك الموارد التي تنتفي الذات بانتفاء المبدأ وبانقضاء تلبسها بالمبدأ تكون خارجة عن محل نزاعنا، تكون خارجة عن محل نزاعنا. هذا هو السبب في اشتراط القيد الثاني في المشتق الوصول. خب، ما الذي يخرج بهذا القيد الثاني وهو بقاء الذات بعد انقضاء التلبس بالمادة؟ تخرج أسماء الذوات اللي هي جوانب نحوية، مثل الشجر، مثل الحجر. ليش؟ مثل إنسان. ليش تخرج؟ يا أخوان، ما هو مبدأ انتزاع الإنسان؟ نفس الذات. إذا زال المبدأ يعني زالت الذات، ونحن اشترطنا بقاء الذات بعد زوال المبدأ. فما في معنى نحن نجي نبحث هيك انه بعد زوال مبدأ انتزاع الانسان يبقى الانسان صادقا على الذات ام لا؟ نقول بعد زوال مبدأ انتزاع الانسان تزول الذات، تزول الذات. واذا زالت الذات لا معنى لان نبحث انه يبقى الانسان صادقا على الذات بعد زوال مبدأ انتزاع الانسان. إنسان، شجر، حجر، إلى غير ذلك من أسماء الذوات التي تنتزع من مقام الذات. هذه بزوالها تزول الذات، هذه خارجة. طبعا هي جوانب نحوية وخارجة عن المشتق الوصولي. إنسان، شجر، حجر، جوانب. أسماء الذوات جوانب. طيب، هذا القسم الأول اللي بيخرج بالقيد الثاني. ماذا يخرج بالقيد الثاني أيضا؟ تخرج المشتقات النحوية التي هي من ذاتيات الذات، مثل ناطق، صاهل. ناطق أيها الأخوة مشتق نحو، اسم فاعل بعد، مش هيك؟ مشتق نحوي ولكن خارج عن المشتق الأصولي. ليه خارج عن المشتق الأصولي؟ قالوا لأنه إذا زال مبدأ انتزاع ناطق وهو النطق يزول الإنسان. ليش؟ لأن شيئية الشيء بفصله المقوم له. من دون نطق عندنا إنسان أيها الأخوة؟ ما عندنا إنسان. إذا زال النطق الذي هو مبدأ انتزاع الناطق يزول الإنسان وينتفي الإنسان، تزول الذات وتنتفي الذات. ونحن اشترطنا أن تكون الذات باقية مع انتفاء المبدأ وانقضاء التلبس بالمبدأ. هذا القسم أيضا يخرج من تحت المشتق الوصولي. هذا القسم يا إخوان اللي هو ناطق وصاهل، هذا بنعبر عنه بالذاتي. نحن بعلم المنطق اللي هو ذاتي كتاب الإيساغوجي، ذاتي كتاب الإيساغوجي. وعندنا قسم ثالث يخرج أيضا اللي هو ذاتي كتاب البرهان، مش كتاب الإيساغوجي. ممكن او معلول، مشتق نحوي اسم مفعول معلول. المعلول يا اخوان ليس هو تمام الذات ولا ذات ولا هو ذاتي للذات، ولكنه ماذا؟ لازم للذات لا ينفك عنها. يا اخوان المعلولية لازمة لذات الممكن ام لا لازمة لذات الممكن؟ لا تزول المعلولية عن ذات الممكن. مبدأ انتزاع المعلولية من الممكن، اذا زال مبدأ انتزاع المعلولية من الممكن معناته ان ذات الممكن زالت، لأن الإمكان هو خاصية لازمة لذات الممكن، هذا اللي عبرنا عنه بذاتي كتاب القرآن، خارج عن الذات لازم لها. فالممكن إذا زال الإمكان عن الذات زالت الذات، الإمكان هو مبدأ انتزاع الممكن، إذا زال الإمكان عن الذات زالت الذات. هذه تخرج بالقيد الثاني، وهو أن تكون الذات محفوظة بماذا؟ بانقضاء تلبس المبدأ. كم قسم خرج؟ 3. أسماء الذوات: إنسان، شجر، حجر، اللي هي جوانب نحويا، وذاتي باب الإيساغوجي: ناطق، صاهل، وذاتي باب البرهان: ممكن، معلول. بعض العلماء قالوا أسماء الذوات تخرج، أما مثل ناطق ومثل ممكن فلا تخرج، يعني ذاتي باب البرهان وذاتي باب الإيساغوجي وذاتي باب البرهان لا تخرج. ليش أسماء الذوات تخرج وذاتي باب الإيساغوجي وذاتي باب البرهان لا يخرجان؟ قالوا بكل بساطة يا أخوان، ناطق اسم فاعل، معلول اسم مفعول، هذان مثالان على ذاتي باب البرهان وباب الإيساغوجي. ناطق له هيئة وهي فاعل، وله مادة وهي النطق. معلول له هيئة وهي مفعول، وله مادة وهي العلة. نيح هيئة فاعل في غير مادة النطق تبقى الذات محفوظة مع زوال المبدأ. ضارب تبقى الذات محفوظة مع زوال الضرب عنها. قاتل تبقى الذات محفوظة مع زوال القتل عنها. قائم تبقى الذات محفوظة مع زوال القيام عنها. نعم في مادة النطق لا تبقى الذات محفوظة مع زوال المبدأ عنها. ونحن عندما نبحث في المشتق نبحث عن وضع الهيئة. هيئة فاعل موضوعة للذات، أعم من الذات المتلبسة فعلا بالمبدأ أو التي انقضى عنها التلبس. يكفي في هذه الدعوة أن تكون الذات تبقى محفوظة في بعض الأفراد مع زوال المبدأ، وإن كانت في بعض الأفراد الأخرى تزول الذات بزوال المبدأ. يبقى هناك فائدة للوضع للأعم. وين تظهر فائدة وضع الهيئة للأعم؟ تظهر في المواد التي تنحط الذات مع زوال المبدأ. وإن كان لا يظهر أثر ولا تظهر ثمرة لوضع الهيئة للأعم في المواد التي تزول الذات بزوال المبدأ. ولكن بما أن هناك مواد تبقى الذات بعد زوال المبدأ، يكون هناك لوضع الهيئة للأعم فائدة واضحة. كذلك معلول هيئة مفعول، مضروب تبقى الذات محفوظة مع زوال المبدأ. نعم في معلول مادة العلة تزول الذات بزوال المبدأ. يمكن أن يدعى أن هيئة مفعول موضوعة للأعم من الذات المتلبسة والتي انقضى عنها التلبس، تظهر الثمرة، يظهر الأثر في المواد التي تنحطم الذات مع زوال المبدأ كمضروب. وإن كان في مادة العلة يعني في معلول لا أثر ولا فائدة للوضع الهيئة للأعم، ولكن في مواد أخرى هناك أثر وفائدة لوضع الهيئة للأعم. بما أنه في ذاتي باب الإيساغوجي وفي ذاتي باب البرهان هناك هيئة ومادة، وبحثنا في أن في الوضع لخصوص الذات المتلبسة أو للأعم منها ومن التي انقضى عنها التلبس بحث في وضع الهيئة، فإنه يبقى ذاتي باب البرهان وذاتي باب الإيساغوجي داخلا في محل النزاع. ليش؟ لأن الذات تنحطب مع زوال المبدأ في بعض المواد، وإن كانت تزول بزوال المبدأ في مواد أخرى. هذا كافٍ لوقوع النزاع في أن الهيئة وضعت للذات المتلبسة أو للأعم. بخلاف أسماء الجوامد، أسماء الذوات اللي هي جامدة نحويا، إنسان، شجر، حجر، يا أخوان عندنا هيئة ومادة ولا عندنا لفظ موضوع بهيئته ومادته؟ بأسماء الذوات، بأسماء الذوات إنسان، شجر، حجر، عندنا لفظ موضوع بهيئته ومادته. ما عندنا هيئة تعرض لمواد مختلفة تنحفظ الذات في بعض المواد ولا تنحفظ في مواد أخرى مع زوال المبدأ، لا، عندنا لفظ موضوع بهيئته ومادته. نقول ما فائدة وضع اللفظ بهيئته ومادته معا للأعام من الذات المتلبسة والتي انقضى عنها التلبس، مع فرض أن الذات تنتفي بانقضاء التلبس؟ ما في فائدة. مش مثل ناطق، مش مثل ممكن، هيئة فاعل ومفعول، هناك فائدة من وضعها للأعم، الذات تبقى محفوظة في بعض المواد. أما إنسان، شجر، حجر، اللفظ بمادته وهيئته معا موضوع لمعنى. نقول ما فائدة وضعه للذات الأعم من المتلبس والتي انقضى عنها التلبس، مع فرض أن الذات تنتفي بانقضاء التلبس، فيكون الوضع للأعم لغوا ويتعين الوضع لخصوص الذات المتلبسة في مثل إنسان وشجر وحجر، بخلاف ناطق وبخلاف معلول. واضح الكلام؟ هذا فيما يتعلق أيها الإخوة بالقيد الثاني. إلى هنا بدي أوصل للنتيجة قبل أن أختم البحث والكلام. إلى هنا نقول قد وصلنا إلى نتيجة أيها الإخوة، وهي أن النسبة بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي هي نسبة العموم والخصوص من وجه. شو يعني عموم وخصوص من وجه؟ يعني المشتق الأصولي والمشتق النحوي يتصادقان في بعض الأفراد والمصادر، يفترق المشتق الأصولي عن النحوي في بعض الأفراد والمصادر، ويفترق المشتق النحوي عن الأصولي في بعض الأفراد والمصادر. مر معنا في علم المنطق العموم والخصوص من وجه مرجعه إلى موجب جزئي وسالبتين جزئيتين. من خلال ما تقدم كان النسبة بين المشتق الأصولي والنحوي العموم والخصوص من وجه صار واضحا. لماذا؟ يا أخوان في ماذا يشترك المشتق الأصولي والمشتق النحوي؟ يشتركان في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل واسم الآلة واسم الزمان واسم المكان. يعني يشتركان في ماذا؟ في كم قسم؟ في ثمانية أقسام: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة وأفعل التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة. ثمانية أقسام هذه تندرج في المشتق النحوي وتندرج في المشتق الأصولي. طيب بماذا يفترق المشتق الأصولي عن المشتق النحوي؟ في ماذا يفارق المشتق الأصولي المشتق النحوي؟ المشتق الأصولي يفارق المشتق النحوي في مثل زوج، عبد، الزوج أيها الإخوة من الزوجين، الزوج مشتق أصولي أم لا؟ مشتق أصولي. لماذا؟ قيدين مشتق الأصول متوفرين فيها. أولا يجري على الذات، تقول زيد زوج بنت، ينتزع من الذات بلحاظ تلبسها بالمبدأ، ينتزع الزوج من ذات زيد بلحاظ تلبسه بالزوجية. طيب هذا القيد الأول المتوفر. القيد الثاني، إذا زال المبدأ تزول الذات، إذا زالت زوجية زيد لهند تزول ذات زيد، لا تزول، تبقى محفوظ. فإذا الزوج مشتق أصول، ولكن عند النحات الزوج مشتق أو جامد؟ جامد. لا، له وضعان، وضع لمادته ووضع لهيئته، ولا له وضع واحد لمادته وهيئته معا؟ له وضع واحد لمادته وهيئته معا. فالمشتق الوصولي يفارق المشتق النحوي في مثل ماذا؟ في مثل زوج، في مثل عبد، في مثل رق. والمشتق النحوي يفارق المشتق الأصولي في ماذا؟ في الأفعال الثلاثة. الأفعال الثلاثة مشتقات نحوية وليست بمشتقات أصولية. فالنتيجة أن النسبة بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي هي العموم والخصوص من وجه. تتمة المطلب تأتي غدا بحمد الله رب العالمين.